الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة بحث زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات للدكتور محمد عثمان شبير، وذكرنا يعني اتجاهات المذاهب الفقهية واختلافهم في هذه المسألة، وذكرنا أن العلماء مختلفون في هذه المسألة منذ عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن فيها قولين مشهورين. الأول، عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، وذلك يعني مذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. القول الثاني، وجوب الزكاة في حلي النساء المباح، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري. قلنا أيضا أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أمرين. الأول، الاختلاف في مفهوم الحلي المعدي للاستعمال. ما هو مفهوم الحلي المعدي للاستعمال؟ هل هو يعتبر كالعروض والأمتعة التي تقتنى للانتفاع الشخصي؟ يعني هل سننظر ليه على أنه مثل الشقة والملابس والدابة وغير ذلك مما يقتنى من أجل الانتفاع الشخصي به؟ أم أنه ينظر إليه كالنظرة إلى السبائك الذهبية والفضية التي تمتلك بقصد الادخار والتوفير؟ فمن أسقط الزكاة عن الحلي اعتبره كالعروض والأمتعة الشخصية، قال استعماله في الزينة يعني يجعله مثلما يقتنى للاستعمال الشخصي. ومن أوجب فيه الزكاة نظرا ليس اعتبار قيمته، أن قيمته أو قيمته المالية كما الذي يدخر من السبائك الذهبية وغير ذلك. هذا هو السبب الأول، هو اختلاف المذاهب في مفهوم الحلي المعدي للاستعمال. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب أو من سبب الاختلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار الواردة عن ذلك. هناك آثار كحديث جابر ليس في الحليب الزكاة، وحديث المرأة التي كان في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعطينا زكاة هذا؟ فمن أسقط الزكاة أخذ الحديث جابر ليس بالزكاة الحليب الزكاة، ومن أوجب الزكاة أخذ الحديث عمرو بن شعيب الذي فيه أتعطينا زكاة هذا. ذكرنا أيضا أدلة يعني القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء، الذين قالوا إن مدى الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء، قلنا إنهم استدلوا بالسنة والآثار والمعقول. أما السنة فحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة، وهذا في الترمذي. فلما سمعت زينب ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. قلنا إن وجه الدلالة في هذا الحديث أنه قال تصدقنا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن لما كان الخطاب موجه لجميع الحاضرات من النساء، وطبعا ليس كل الحاضرات ممن يجب عليهن الزكاة، فإذا يصبح هذا الأمر للناس بس. قوله تصدقنا ولو من حري كنا يدل على ان المراد بالصدقة في صدقة التصور. فنذبهن الى صدقة التصور وضرب لهن المثل بالايه؟ ولو من حري كنا، الحري المباح الذي تستعمله المرأة في حاجة اساسية في الجنسية وهي حاجة التزين والتجمل. اي نعم. ولا تجب فيه الزكاة، كذلك الحري لا تجب فيه الزكاة. أجاب المخالفون عن هذا الدليل، عن هذا الحديث المذكور آنفا. قال المخالفون هم الذين يقولون بوجوب الزكاة في حلي النساء، قالوا إن الحديث تصدقنا ولو من حلي كنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة في حلي النساء، وإنما يدل على الوجوب. نفس الدليل، قال هو نفس الدليل على الوجوب. لماذا؟ لأن معناه تصدقنا من جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة ولو كانت الصدقة من حلي كنا، وإنما ذكر كلمة لو ولو من حلي كنا لدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحوائج الأصلية ولا تجب فيه الزكاة. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن كنا أكثر أهل جهنم، يعني لأن كنا تتركنا الواجبات ومن هذه الواجبات إخراج الزكاة. أجاب الجمهور عن ذلك بأن المراد بالصدقة في هذا الحديث صدقة التصور وليست صدقة الواجبات. واستدلوا بحديث مسلم عن سنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا. يعني هل المقصود بذلك زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها. فجعلت المرأة حينئذ تلقي بفتقها ويلقينا ويلقينا. إذا المراد في هذا الحديث صدقة التطور، لأن الصدقة تكفر الذنوب التي تقع فيها المرأة نتيجة كفرانها العشير. ويؤيد ذلك أيضا حديث مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال تصدقنا فإن كنا فإن أكثر كنا حطبوا جهنم. فقامت امرأة من فطر النساء تسعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الزكاة وتذكرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرصتهن وخواتمهن، من أقرص بهن وخواتمهن. وهذا رواه مسلم. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث الأول والجواب عنه. أما الحديث الثاني الذي استدلوا به على عدم وجوب الزكاة فهو حديث جابر الذي رواه ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن عافية ابن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، فهو نص صريح في عدم وجوب الزكاة في الحلي. الجواب عن ذلك هو تضعيف حديث جابر رضي الله تعالى عنه لأن فيه عافية ابن أيوب وهو مجهول. أي نعم. ولذلك قال ابن ابي سعيد ولا بد لمن احتج به ان يثبت توثيق عافيه. اجيب عن ذلك بان توثيق عافيه ابن ايوب ثابت عن ابي زرعه وغيره، لان زرعه قال فيه ليس به لا، وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا. اي نعم. على اي الاحوال يعني من وثق عافيه ابن ايوب واثبت انه ليس بمجهول فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، لكن حتى لو وثق عافية ابن ايوب فان الحديث بذلك لا يصير صحيحا لان فيه ابراهيم ابن ايوب وهو ضعيف. اي نعم. على اي الاحوال يعني فرق كلام في هذا الحديث هو حديث جابر ليس في الحلي زكاة انه حديث لا ضعيف مرفوعا، يعني لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن ان يكون موقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. يؤيده ما رواه ابن ابي شيبه بسنده عن جابر قال لا زكاه في الحرير، يعني ابن شيبه رواه موقوفا عن جابر رضي الله تعالى عنه. هذا فيما يتعلق بالجواب على حديث ليس من حلي زكاة. صحيح هو سمعته وبحث من الآن لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثالث ما استدل به فما رواه الإمام مالك بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تري بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية الشافعي كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاة. ظاهر النص يدل على عدم وجود الزكاة في الحلي لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها كانت لا تخرج زكاة الحلي ومثل عائشة لا تترك إخراج هذه الزكاة إلا إذا كانت ترى أن هذه الزكاة ليست يعني واجبة. فلو كانت واجبة لأخرجتها لأنها لا تمتنع عن فعل واجب. فالجواب أجاب المجيبون عن ذلك وهم الأحلاف والظاهرية والموافقه قالوا هذا الحديث صحيح الإسناد صحيح الإسناد وافقوا وأقروا أنه يعني صحيح الإسناد. لكن المجيبين للزكاة في حلي النساء حملوا هذا الأثر على أمرين. الأول أن عدم إخراج الزكاة من حلي بنات أخيها محمول على أن الحلي أقل من النصاب. هذا يحمل على ان هذه الحليه التي كانت لبنات اخيها اقل من النصاب فهذا هو السبب لانها كانت لا تخرج يعني زكاه الحليه. الجواب او الامر الثاني الذي حملوا عليه هذا الاثر ان عائشه رضي الله تعالى عنها لم تخرج الزكاه عن حلي بنات اخيها لانها ترى عدم وجوب الزكاه في مال اليتيم لانهن كنا يتامى. فكان مذهبها انه ان الزكاه لا تخرج في مال اليتيم. أجاب الجمهور عن الأمر الأول وهو أن هذا يحمل على أنه كان أقل من النصاب لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تري بنات أخيها وكان لهن أموال غير الحلي وكانت تخرج الزكاة عن الأموال ولا تخرجها عن الحلي. فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لضمته إلى ما عندها من أموال وأخرجت الزكاة عن الجميع. ففي حديث القاسم بن محمد بن أزرق قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحليب فكانت تزكيه إلا الحليب. فهذا فيما يتعلق بأنه يعني أقل من النصاب. لا هي كان عندهم مال تخرج منه إيه فقط زكاة الأموال ولا تخرج زكاة الحليب. هذا هو الجواب عن ادعاء أنه كان أقل من النصاب. أما الاحتمال الثاني وهو انها كانت يعني حتى لو فقد النصاب او بلغ النصاب لكنها كانت لا تخرج لانها كانت ترى عدم وجوب الزكاه في مال اليتيم. فالجواب عن ذلك ايضا بانها رضي الله عنها كانت ترى وجوب الزكاه في اموال اليتامى. فاذا المانع من اخراجها الزكاه كونه حليا مباحا لا كونه مال يتيم. وهذا هو الرد عن هذا الدليل يعني الثالث. اما الدليل الرابع فهو ما رواه مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن يعني الزكاة. الجواب عن ذلك وأجابوا عن ذلك بأن أثر ابن عمر هذا يعني صحيح الإسناد لكنهم قالوا إن سبب عدم إخراج الزكاة كون اللابسات له جواري مملوكات. الجواري الذي كنا يلبسن هذا الذهب كنا مملوكات والمملوك لا تجب الزكاة عليه. وأجيب عن ذلك بأن ابن عمر كان لا يحلي كان لا يزكي حلي بناته ونبدو عن حرائش لكنه ايضا كان يزكي حلية بناته. وكان ابن عمر يزوج البنت على 1000 دينار يحليها منه ب400 ولا يزكي ذلك الحلي. فتركه لزكاته بسبب كونه حليا مباحا وليس لكونهن ايه يعني جاريات مملوكات. استدلوا ايضا بحديث رواه البيهقي وبسنده عن عمرو بن ديرار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الخليل أفيه الزكاة؟ فقال جابر لا. فقال لا. فقال وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر كثير. فقال جابر كثير. يعني قلنا ايضا انهم الجمهور استدلوا على عدم وجوب الزكاة في الخلي الرباح بالمعقول ايضا واستدلوا بالمعقول من وجهين. الاول ان الاصل في الزكاة انها لا تجب الا في الاموال النامية، فلا تجب في الثياب ولا في الاثاث ولا في التوالي المنزلية ولا في العروض المجردة عن التجارة. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك كله الكنية والانتفاع الشخصي لا النماء والاستثمار. الإنسان يأتي بالأثاث أو بالملابس أو بالأواني أو العروض التي لا تتخذ للتجارة يقتنيها من أجل الاستعمال الشخصي والانتفاع به. فكذلك فهذا هو الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية، في حين أنها تجب في الأموال النامية كالنقدين المصنوعين من الذهب والفضة اللي هي العملة يعني الدنانير أو الدراهم، وكذلك الحيوانات المتخذة للزرع والنسل وعروض التجارة وغير ذلك من الأموال التي يتحكم فيها صفة النماء. قالوا إن حرية النساء ليست من الأموال النامية لأن المرأة تمتلكها بقصد الانتفاع الشخصي والتزين والتجمل لا بنية النماء والاستثمار. لا شك أن النية لها أثر في تحول المال من زكوي إلى غير زكوي، وبالعكس يعني الانسان عنده عروض بمجرد ان ينوي يعني فيها التجاره فانها تتحول بهذه النيه الى اموال ناميه الى مال نام فيتجب فيه زكاه هذه الحاله. فاذا امتلك شخص مثلا الذهب والفضه بقصد الكنيه والانتفاع الشخصي سقطت عنهما الزكاه. امراه امتلكت من الذهب والفضه ما يبلغ النصاب بقصد الكلية والانتفاع الشخصي والتزين والتجمل فقط، جامع لأحكام القرآن قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، وكذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة. هذا فيما يتعلق بالوجه الأول من الاستدلال بالمعقول. أجاب الحنفية عن هذا الوجه الأول، قالوا إن الذهب والفضة خلقا أثمانا للتجارة، وأما دائر العروض كالثياب فقد خلقت للانتفاع الشخصي والكلية. طبعا تلاحظون أن دائما غالبا لما نقول استدلال بالمعقول يكون استدلال بالمعقول بإيه؟ بالثياب، لأن ما يدخل في الثياب طبعا بتعقل النفس، تعقل النفس يعني العقل له دور في عملية الثياب، ما يدخل في إيه؟ لأن العلة المشتركة يستعمل العقل في الوصول الى هذه العلم، ولذلك نجد غالبا ما يحصل تعارض يعني في هذا الكيان. ومن اراد الرد على الكتاب المعقول يحاول ان يبطل ايه ذلك الكيان. فاذا الجمهور قاس الحلي المباح الذي تتخذه المراه للزينه قاسوه على ماذا؟ قاسوه على الايه؟ على الثياب والاواني والكليه التي تعد لديه للاستعمال والانتفاع الشخصي. الاحناف هيردوا بان يقيسوه على الاثمان على الذهب والفضه باعتبارها عمله. فلذلك اجاب الحنفيه عن هذا الوجه بان الذهب والفضه خلق اثمانا في التجاره، واما سائر العروض كالثياب فقد خلقت للانتفاع الشخصي والكليه، فلا تزول صفه الثمانيه عن الذهب والفضه بمجرد نيه الاستعمال. فلو كان عند رجل دنانير ذهبية مضروبة ونوى أن يجعلها حليا ومكثت عنده سنة فلا تسقط عنه الزكاة بهذه النية. الجواب عن هذا أن صفة الثمانية لا تزول بمجرد نية الاستعمال، يعني هذا هو الذي أجاب به الحنفية. الجواب عن هذا لأنه قد انضاف إلى النية الصياغة والإعداد للبس المباح. الصياغة لأن الفرق بين الدنانير اللي هي عملة وبين الحرية أنها تطاق، عملية الصياغة صياغتها مثلا يعني اشياء تلبس في الاذن او في العنق او غير ذلك، هذه عمليه الصياغه هذه تنضاف الى النيه، وانه اعد في نطق مباح. فاذا كانت مطوره على شكل حلي واعد في النطق مباح ونوت المرأة نفسها للتزيد والتجمل، ففي هذه الحالة تصبح في حكم العروض والأمتعة فلا تجب فيها الزكاة. هي مسألة ليست النية فقط، هي ليست تقلبها، لكن النية منضاف إليها الصياغة والإعداد للبس المباح. استغل الجمهور أيضا بالقياس، قاسوا الحلي النساء المصنوعة من الذهب والفضة على الحلي المصنوع من الجواهر كالياقوت والآلة والمرجان والمرد وغير ذلك. قالوا العلة المشتركة هي الاستعمال المباح والتزين والتجمل في كل، يعني الذي تلبس يعني لؤلؤ ومرجان وياقوت وزمرد تلبسها، وهذه من الجواهر الثمينة تلبسها بنية التزين واضح والاستعمال المباح، فيقاس عليهما حلي الذهب والفضة. فيقال كما لا تجب الزكاة في حلي الجواهر لا تجب في حلي الذهب والذهب والفضة. نعم. فالجواب عن ذلك جواب الأحناف والظاهرية أجابوا عن القياس على جواهر اللؤلؤ والياقوت لأن هذا القياس لا يصح، لأن جواهر اللؤلؤ والياقوت عروض خلقت للابتغال والارتفاع الشخصي، أما الذهب والفضة فقد خلقتا للثمانية والتجارة، هذه أسماء. أجيب عن ذلك يعني أجيب عن قول الأحناف لا يصح قياس حلي الذهب والفضة على حلي اللؤلؤ والياقوت لأنه لا فرق بينهما فهما معدان للبس المباح. لا يقال الجواب عن هذا الكلام أن لا فرق بينهما لأن كلاهما معد للبس المباح ومستعمل في حاجة من حاجات المرأة الأساسية وهي التزين والتجمل. فليس من المعقول أن تبيح الشريعة للنساء التحلي بجميع أنواع الذهب والفضة ثم تأتي فتقرر عليهن إخراج ربع العشر في كل عام، كما أنه ليس من المعقول أن تبطل الشريعة الزكاة عن المرأة التي تتحلى بالجواهر الثمينة المصنوعة من اللؤلؤ والمرجان والياقوت والتي تقدر القطعة الواحدة منها بآلاف الدنانير وتوجبها على المرأة التي تتحلى بحلي الذهب والفضة، وإنما الذي يعقل سقوط الزكاة عن هذه وتلك، لأن الحلي المصنوع من الذهب والفضة أو اللؤلؤ والمرجان متاع كبقية الأمتعة من الأثاث والثياب والأواني المنزلية، وهو معد للاستعمال المباح وليس مالا ناميا أو مرتبطا بالنماء فلا تجب فيه الزكاة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ثبت تماثلهما. هذا فيما يتعلق بأدلة الذين لا يجبون الزكاة في الحلي والجواب عن هذه الأدلة. أما أدلة الذين يوجبون الزكاة في حلي النساء وهم الحنفية والظاهرية، فأولا استدلوا كما ذكرنا بعموم الأدلة من المنقول والمعقول، منها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا هذا عموم، ليس الحقيقه النص على عمومه، لكن عموم ايه؟ والذين المقصود والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتهم، يعني الذهب والفضه بلغت النصاب واضح ولا تؤدى زكاته، هذا هو الكلم يكنزون بأن لا يؤدوا زكاتهم، هذا هو المقصود بتفسير يعني الآية الكريمة. الوجه الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي شمول الإثم له، أن الحلي رغم أنها مطاقة ومعدل الزينة لكنها إيه؟ ما زالت تدخل في إيه؟ في الذهب والفضة، واضح؟ فالآية في قول الأحناف تتناولوا الحلي فلا يجوز إخراج الحلي بدون دليل، يعني لا يصح أن تقول والذين يكنزون الذهب والفضة ما عدا الحلي إلى آخره، واضح؟ لا يصلحوا هذا الفرد، يعني فاستند هنا الى عموم الايه وقال ان الحلي المستخدم للدين هذا داخل في هذا العموم. اما الجواب عن ذلك فاجاب الجمهور بان الاستدلال بالايه على وجوب الزكاه في الحلي غير مسلم، لان اطلاق الكلم على الحلي المستخدم للدين والاستعمال هذا بعيد، فالكنز يكون في الدراهم والدنانير. الكنز يكون في ماذا؟ في العملة هي الدراهم والدنانير، لا في الحلي الذي تتزين به المرأة، بدليل قوله تعالى ولا ينفقونها. ولا ينفقونها، فالإنفاق يكون في ماذا؟ في العملة اللي هي الذهب والفضة والدراهم والدنانير، وليس في الحلي، لا ينفق عليها الإنفاق. فالتي تنفق من الذهب والفضة هي النقود لا الحلي. ولذلك أنك الضمير في قوله تبارك وتعالى ولا ينفقونها، ولا ينفقونها وفيما قبله، لأن المراد بالذهب الدنانير وبالفضة الدراهم المضروبة لا من الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة لم يقل إيه؟ ولا ينفقونهما، وإنما قال ولا ينفقونها، لأن الإشارة هنا إلى جنس ذهب وجنس الفضة هي الدراهم والدنانير التي اتخذوا عملة. قال ابن العربي إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو في سبريهما. سبر يعني فراق الذهب والفضة، وهذا معلوم لغة. ثم إن الحلي لا زكاة فيه، فيتنحل أو يتنحل من هذا أن كل ذهب وفضة أُنزلت زكاتهما أو اتخذت حليا فليس بكنز. هذا ما يعني يؤخذ من هذه الآية الكريمة، كل ذهب أو فضة أُنزلت زكاتهما أو اتخذت حليا فليس بكنز. إذا عدم الكنز في أمرين، عدم الكنز يكون في أمرين، الأول ما بلغ النصاب وأُنزلت زكاته فهذا خرج بهذا عن الكنز، ما بلغ النصاب وكان حليا فهذا ايضا ليس بكذب. استدلوا ايضا بما رواه البخاري بسنده عن انس ان ابا بكر كتب له في كتاب الصدقه وفي الرقه ربع العشر، فان لم تكن فيها الا 90 و100 فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فهذا الحديث قال الاحناف والظهري هذا حديث عام في وجوب الزكاه في الفضه سواء كانت مضروبة او سبرا او حليا، ولا يوجد دليل على تخصيصه بغير الحلي من الفضة. اما الجواب عن ذلك فهذا الحديث لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، لان الرقة في اللغة هي الدراهم المضروبة. قال الجواب في الصحاح الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو، ويجمع على رخيص، ويقال رجل وراق اي كثير الدراهم. وقال أبو عبيد في كتاب الأموال لا نعلم هذا الاسم يعني الرقة في الكلام المعقول عند العرب إلا الدراهم المنفوسة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم. وقال ابن خزيمة في صحيحه الزكاة غير واجبة في الحلي، إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوفتنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع منفوس، يعني الفضة المطاغة كحلي سيطلق عليها الورق، انما يطلق الورق على اللي هي ايه الدراهم. في هذا يتبين انه لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة او الورق من احاديث الحلي سيطلق عليها الورق، انما يطلق الورق على اللي هي ايه الدراهم. بهذا يتبين انه لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة او الورق من احاديث، لانه ثبت في اللغة ان الرقة والورق اسم للدراهم المضروبة، واذا ثبت ذلك فالحديث يدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في الحلي. نعم، يعني نفس الحديث اللي هو في الرقة ربع العشر في الرقة، نقول نعم هذا الرقة هي ايه الدراهم المضروبة، ولا يشمل ولا يشمل من حيث اللغة المقال المطلوبة ايه من الفضة في الحديث، يعني كأنه بيقلب الدليل عليهم، هم يستدلون به والجمهور يرد عليهم بان ايه بان كلمة الرقة او الورق لا تشمل الا الدراهم فقط ولا يدخل فيها يعني الحلي. استغلوا ايضا المجيبون للزكاة الحلي، استدلوا بحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة تصلحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برزت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. اعجاب الجمهور عن ذلك قالوا استدلالهم في حديث ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها فليس المراد هنا بالذهب والفضه جنسهما وانما المراد ما ينفق وما يكنز من الدراهم والدنانير فلا يدخل الحديث في عموم الحديث لانه متاع ملبوس. نعم. استدلوا ايضا بما رواه الترمذي عن قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سوارين من ذهب فقال لهما اتؤديان زكاته قالتا لا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبان ان يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا زكاته. نعم. وفي رواية ابي داود ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وهي لذاتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتعطينا زكاة هذا قالت لا قال اترك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الامام احمد قال دخلت عن اسماء بنت يزيد يعني ابن السكن قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما شكوره من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاه قالت فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله سوره في النار اديا زكاته فقالوا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام اتحبان ان يسوركما الله بسورين من نار يدل على وجود الزكاه في الحلي لانه صلى الله عليه وسلم الحق الوعيد الشديد بترك اداء الزكاه وهذا تاويل قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اجاب الجمهور عن ذلك بضعف الحديث قالوا في احدى روايتيه عند الترمذي ابن لهيعة وفي الروايه الاخرى وهي روايه ابي داود فيها نعم في احدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة الاخرى المثنى ابن الصباح وهما ضعيفان. قال الترمذي بعد ان روى الحديث المثنى ابن الصباح وابن لهيعة ضعيفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابو عبيد لا نعلم الا من وجه واحد باسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا. وقال ابن حزم واحتج من راى ايجاب الزكاه في الحلي باثار وهي لا وجه للاشتغال بها. نعم. اجيب عن ذلك بان الحديث رواه ابو داود والنسائي من طريق حسين المعلم وهو ثقه. ورواه الامام احمد في مسنده واسناده حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. فهو حديث صحيح واقل درجاته انه حسن. فاذا يصلح للاحتجاج به. جاء في الفتح الرباني الحديث مختلف فيه وفي صحته نظر لكن لا شك انه يصلح للاحتجاج به لا سيما وقد حسنه الهيثمي. وجاء في بذل المجهود قال ابن القطان في كتابه اسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره اسناده لا مقال فيه. فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم. وقال ابن الحارث إمام ثقة احتج به البخاري ومسلم. وكذلك الحسين بن ذكوان المعلم احتج به في الصحيح. ووثقه ابن المديني وأبو معين وابن معين وأبو حاتم. هذا إسناد يقوم به الحجة إن شاء الله تعالى. اذا يعني الاقرب حتى عند الجمهور او عند المحققين ان هذا الحديث صحيح. يعني مش صحيح يعني ايه ثابت يعني يصلح للاحتجاج به، لكنهم مع القول في ثبوته لكن قالوا هو مؤول، هو مؤول. فكثير من العلماء اولوا هذا الحديث عدة تأويلات. الذي رفعهم الى ذلك التأويل ان بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها التي سمعت الوعيد الشديد على عدم اخراج زكاة الحلي، هي نفسها كانت لا تخرج الزكاة عن الحلي، ولا يتصور ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع مثل هذا الوعيد وتخالفه. واضح؟ فمعنى ذلك انها كانت ترى ان التأويل الصحيح ان هذا لا يدخل بهذا الوعيد. من هذه التأويلات ان هذا الحديث يحمل على وقت خاص، وهو حين كان حلي الذهب محرما على النساء في بداية الاسلام، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء. هذا اذا دائما تلاحظون حينما نتكلم على هذه المسألة التي يعني نذكر الخلاف فيها، نقول ايه اختلاف العلماء او قول العلماء في حكم الحلي ايه، دائما نقول كلمة مباح، فنلتفت لذلك اننا لا نناقش الحلي المحرم. يعني فمن هذه التأويلات ان الاشارة الى القول بالنفس، يعني ان في اول الاسلام كانت تحلي بالذهب كان حراما، وهذه الحديث كانت في هذا الوقت في بداية الاسلام، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء. يؤيد ذلك ما روى البيهقي وغيره من احاديث تدل على تحريم حلي الذهب على النساء في بداية الاسلام، منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن احب ان يصور حبيبه سوارا من نار فليصوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة تلعبوا بها لعبا. نعم. فالحديث يدل على تحريم الذهب على المرأة، ولكن هذا التحريم كان في بداية الاسلام كما ذكر العلماء ثم نسخ. قال البيهقي: واستدللنا بحصول الاجماع على اباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم. هذا كلام الامام البيهقي رحمه الله تعالى، يقول استدللنا بحصول الاجماع على اباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم، لان الحديث دلت على التحريم، بعد ذلك وقع الاجماع على اباحه الذهب النساء. واضح؟ في الإجماع يعني لا ينبثق إلا بالدليل، حتى لو لم نقف على عين ذلك الدليل. واضح؟ مثل مثلا تحريم ما زاد على الأربع من النساء، هل هذه فيها حديث صحيح؟ لا، فيها حديث تمكناها كلها ضعيف، لكن مع ذلك نقول إن الإجماع يكشف عن وجود دليل، وإن لم نقف على عين هذا الدليل. نعم. مما يدل على ان ذلك كان في بداية الاسلام ما روى الامام احمد في مسنده عن اسماء بنت يزيد، من روايات تدل على انه قال ذلك عند مبايعة اسماء بنت يزيد له على الاسلام. فقد روى الامام احمد بسنده عن سهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايع فدنوت وعلي ثوران من ذهب، فبصر في بصيصهما تاريخ الذهب، فقال: ألق السوارين يا أسماء، أما تخافين أن يصور في الله بسوار من نار؟ قالت: فألقيتهما فما أدري من أخذهما. وروى أيضا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة، فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أخاطب النساء ولكن آخذ عليهن، وفي النساء خالة عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذه، هل يسرك ان يحليك الله يوم القيامه من جمر جهنم صورين وخواتيم؟ فقالت: اعوذ بالله يا نبي الله. قالت: قلت يا خالتي افرحي ما عليك فطرحته. نعم. رواه الامام احمد في المسند. اجيب عن ذلك بان حلي الذهب لو كان محرما على النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعه وتوعد على لبسه، ويجاب عن ذلك بأنه قد وردت روايات تدل على الامر بقطع الحلي والوعيد على نفسه. ولذلك يمكن حمل الروايه التي جاء فيها اتؤدين زكاته، يعني تحمل على تحريم لبسه ووجوب الزكاة فيه. اتؤدين زكاته اشار الى يعني في هذا الوقت كان الذهب محرما، فاذا كانت المرأة مع ان الذهب محرم في هذه تلك المرحلة معروف ان الحرام المحرم تجب فيه الزكاة، واضح؟ فاذا ينكر حمل هذه الروايات التي جاء فيها اتؤدين زكاته على تحريم لبسه وعلى وجوب الزكاة فيه، لان وجوب الزكاة فيه يستلزم تحريم لبسه. ولهذا فهمت اسماء بنت يزيد هذا المعنى وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كما يؤيد ذلك ما روى الامام احمد والطبراني في السرير عن عمرو بن يعلى بن مره الثقفي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تزكي هذا؟ فقال يا رسول الله فما زكاة هذا؟ قال جمرة عظيمة عليه. اي نعم. وقيل تأويل اخر ان حديث اسماء يحمل على حالة خاصة وهي حالة الاسراف، فاذا اسرفت المرأة في لبس الحلي ولبست كمية كبيرة تجب عليها الزكاة، وهذا باتفاق الفقهاء. ومما يدل على الاسراف في الحلي ما جاء في الحديث وعليها مسكتان غليظتان. طبعا كلمة وهذا باتفاق الفقهاء فيها نظر، تذكرون من الفقهاء؟ الشافعي. وقيل ان الحديث يحمل على العارية، تمسك العارية او العارية، فالمراد من اداء الزكاة فيه اعارته، تؤدين زكاة يعني تعيرينه لخواتك من النساء للتزين بهن ثم يرجع الفهد بعد ذلك، كأن هذه هي الزكاة الحرية، اعارته وعدم منعه من يحتاج للتزين فيه ثم اعاده. ولذلك روي عن بعض العلماء ان الزكاة الحلي عارية، وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال زكاة الحلي عارية، وروى ايضا عن سعيد بن المسيب قال زكاة الحار ويلتف. واجيب عن ذلك بانه لا يصح، لان العارية غير واجبة والزكاة واجبة، فبطل ان تكون العارية زكاة. ومن الصحابة من قال ان زكاة الحلي مرة واحدة في العمر، وهو مروي عن انس بن مالك حيث قال زكاة الحلي ان يزكى مرة. واجيب عن ذلك بان هذا لا وجه له، لان الحلي اذا كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة فتجب في كل حول، وان كان من العروج والامتعة فلا تجب فيه الزكاة. هذه الاحتمالات تسقط الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب الزكاة في حلي النساء مطلقا، لان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستثناء. لان ما دام الحديث تؤدين الزكاة وما شابهه كلها يعني تطرا عليه هذه الاحتمالات، فالدليل متى ما تطرق اي احتمال بطل به الاستثناء. طبعا مما استغل به الموجبون ما رواه ابو داود بسنده عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت يدي فتقات من ورق، جمع فتقة وهي حلقة كبيرة كالخاتم تجعلها المرأة في أصابع رجلها وربما وضعتها في يديها، فرأت يدي فتقات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وقال ابن حجر في الدراية قال ابن أبي العيد هو على شرط مسلم. قالوا إن الحديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي، لأنه يتضمن وعيدا شديدا لمن لم يؤدي زكاة الحلي. الجواب عن هذا الحديث حديث الفتقتين ضعفه ابن حزم في المحلى، لأن فيه يحيى بن أيوب وهو ضعيف. وأجيب عن ذلك بأن الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. قال ابن أبي سعيد هو على شرط مسلم، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا. لكن الجمهور مع تصفيق السيد كتبهما عملوه على غير ظاهره. قالوا ان عائشه رضي الله تعالى عنها خالفت مرويها فلم تجب الزكاه في حلي بنات اخيها ولم تامر احدا باخراجها. قال الخاطب محمد ما رايت عائشه امرت به نساءها ولا بنات اخيها. فيستحيل ان تعمل عائشه بخلاف ما امرها به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من حمل هذا الحديث على غير ظاهره. فقيل ان وجوب الزكاه في الحلي كان في بدايه الاسلام ثم نسخ، ولعل عائشه اطلعت على الناسخ فعملت بمقتضاه. وقيل ان الحديث يحمل على حاله الاسراء لان الصدقات هي الخواتيم الكبيره. وقيل ان الحديث يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل نساءه واهل بيته معامله خاصه فيها من التقشف ومجافاه الزينه والشرف لما لهن من مكان القدوه بين نساء الامه. ولهذا قال تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، وقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وروت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حليه اهداها له النجاشي فيها خاتم من ذهب فيه فض حبشي. قالت فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعود معرضا عنه ببعض اصابعه، ثم دعا امامه بنت ابي العاص من جده زينب فقالت تحلي بهذه يا بني، فاعطاها للبنت الصغيره ولم يعطه لاحد من نسائه. اي نعم. استدل ايضا لما رواه ابو داود في سنده عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحا من ذهب. الاوضاح جمع وضع، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بذلك لبياضها. تقول ام سلمة كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا حديث حسنه النووي. قالوا فيه دليل على وجوب زكاة الحلي، وان كل ما اخرجت زكاته فليس بكنز، ولا يشمله الوعيد في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. اجيب عن ذلك بان هذا الحديث ضعيف ضعفه ابن حجر حيث قال فيه عتاب وهو مجهول. اي نعم. واجيب عن كلام ابن حجر بان عتابا هذا هو عتاب بن بشير الجزري الحرامي، واستقه البراء بن وابن معين، وقال احمد ارجو ان لا يكون به باس، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الساجي عنده مناكير. وفي تقرير التهذيب فذوق يخطئ. اي نعم. وبشري انه حسن واشتدوا به، ولكن مع ذلك حملوه على غير ظاهره فقالوا انه خاص بربط خاص. حديث الاوضاح. وقيل انه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بالجواب عن حديث عائشة ايضا. وقيل انه يحمل عن الاسراف ومجاوزة الحد المعتاد. استدل الاحناف والظاهرية بان عمر كتب الى ابي موسى المر من قبلك من نساء المسلمين ان يتصدقن من حليهن. الجواب ان هذا الاثر عن عمر مرسل. اي نعم. ايضا استدلوا بحديث اثر ابن عباس انه اوجب الزكاة في الحلي. قال الشافعي فيه لا ادري اثبت عنه ام لا، يعني لم يقطع في صحته. اما اخر ومما استدلوا به ايضا ما رواه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فيه 70 مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال. هذا الأثر أثر فاطمة بن قيس ضعيف لأن في سنده أبا بكر الغزالي وهو متروك. قال الأحناف أيضا ولأن الحلي من الذهب والفضة مال نام، ودليل النماء هو الإعداد للتجارة خلقة، أن هذا المال أساسا معد للتجارة أسمان للتجارة خلقة، فتجب الزكاة فيه كما تجب في بقية أنواع الذهب والفضة من الإبل والسبائك والمسكوك على شكل نقود. الجواب عن ذلك عن قوله انه ما للنام ناقشنا ذلك من قبل ان صفة النماء قد صرفت عن الحري بالاستعمال المباح يعني بالنية وبإعداده للزينة صياغة وبالاستعمال المباح كالماشية العاملة. سبق ان تكلمنا في الشروط الزكاة دي في الماشية من هذه الشروط ان تكون عاملة. اذا كانت عاملة فانها لا زكاة فيه. ثم يقول الدكتور محمد عثمان الشبير بعد ما عرض فيما مضى أدلة الفريقين وناقشها بعد تحت قول عنوان المختار قال بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها نقول إن أقوى الأدلة عند القائلين لوجوب الزكاة في حري النساء هي الأحاديث الثلاثة الخاصة بزكاة الحري وهي حديث عمرو بن شعيب اللي هو حديث الإيه؟ المسكتين وحديث عائشة اللي هو حديث الفتخاء وحديث أم سلمة أو حديث الإيه؟ الأوضاع. وأقوى الأدلة عند القائلين بعدم الوجوب في حلي النساء هو القياس على الأمتعة والعروض المستعملة استعمالا شخصيا كالملابس والأواني والملاعب والقياس على جواهر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزمرد والفيروزة وغير ذلك. ولكن الأحاديث التي استدل بها الموجبون للزكاة في الحلي لم تكن صريحة في الدلالة على وجوب الزكاة في الحري المباح المصنوع من الذهب والفضة وإنما تحتمل عدة احتمالات كما ذكرنا. ومما يقوي تلك الاحتمالات عمل بعض الصحابة بخلاف تلك الأحاديث كما ذكرنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها فقد خالفت رضي الله تعالى عنها مروياها وما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت تلك الأحاديث قطعية الدلالة في الوجوب لما خالفتها. ولهذا قال العلماء ان هذه الاحاديث تحمل على عدة وجوه منها انها كانت في وقت خاص وهو حين كان الذهب محرما على النساء وقيل انها خاصة بحالة الاسراف والتجاوز عن الحد المعتاد في نصف الحلي وقيل انها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحتمالات ابطلت الاستدلال بهذه الاحاديث لان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به او بطل به الاستدلال. فإذا بطل الاحتجاج بهذه الأحاديث على وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة فلا بد من الرجوع إلى المبادئ العامة في تشريع الزكاة. ومن هذه المبادئ أن الزكاة تجب في المال النامي ولا تجب في غير النامي فتجب في عروض التجارة والحيوانات الدائمة لكونها نامية حقيقة كما تجب في النقود لكونها نامية تقديرا. وتسقط عن العروض والأمتعة المجردة عن نية التجارة كالثياب والأواني لكونها غير نامية ومتخذة للاستعمال والانتفاع الشخصي كما تسقط عن الحلي والمجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ والمرجان والياقوت لكونها معدلة في التزين والتجمل. وحلي الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة استعمالا مباحا يدخل تحت الأموال غير النامية لكونه معدا بالتزين والتجمل وللجمال المباح فلا تجب فيه الزكاة كالحلي المصنوع من اللؤلؤ والمرجان والمتاع الملبوس وغير ذلك. ويؤيد ذلك ان كتب الصدقات التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع العمال والولاة كانت تخلو من زكاة الحلي في حين كان ذلك شائعا ومنتشرا. فلما بعث معاذ بن جبل الى اليمن امر ان ياخذ من كل 40 دينارا دينارا ومن كل 30 بقرة سريعا او سريعا ومن كل 40 مسنة وفيما فقد السماء العرش الى اخر الحديث. وكذلك خلت كتب الصدقات التي كان يبعثها الخلفاء مع العمال والولاة خلت من زكاة الحلي فلم يثبت منهم انه امر باخراج زكاة الحلي كما قال الحسن البصري. قال ابو عبيد لو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة الورق يعني العملة الدراهم لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على ان يقوله لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة عنه في العالم من كتبه وسننه ولا فعلته الأئمة بعده. وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب طبقاته. وقال الكوكبي وقد كان للصحابة واهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم امرهم بالزكاة في ذلك بل كان معاذ يعظ الناس ويرشدهن الى الصدقة، يعني صدقة النفل، فيلقين في توجيه من حريهن كما هو ثابت في الصحيح. ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن، لأنه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس بواجب عليهن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن ولو من حريكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. آخر رواية التي أعرفها يعني في الصحيح الذي لم يكن معاذ بن كامل، إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ النساء، وكان النساء كان من اللي يحمل بلاد، هو الذي الله أعلم يحتاج الأمر للمراجعة. على أي الأحوال يقول: وإذ قلنا بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة، فلا يعني ذلك أنها تسقط عن كل حلي، يعني الزكاة لا تسقط عن كل حلي، وإنما ينبغي أن يقيد ذلك بشروط. هناك شروط لسقوط الزكاة عن حلي المرء، فإذا لم يتوفر أي شرط من هذه الشروط خرج عن كونه حليا مباحا لا تجب فيه الزكاة، ويصير يعني مما يجب فيه الزكاة. أول هذه الشروط لسقوط الزكاة أو عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة، أولا أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحا، ولذلك إذا استعملت المرأة حلية محرمة أو مكروهة وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. مثلا إذا تقلدت المرأة سيفا من فضة يجب فيه الزكاة، وكذا إذا لبست حليا مثلا على شكل تماثيل أو حيوانات ذوات أرواح، وكذا إذا لبست حذاء من ذهب، ففي هذه الحالة يجب عليها الزكاة، يجب زكاة هذا الحلي كان مصنوع من تماثيل أو حيوانات، لأن أول هذه الشروط أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحا، مباحا ينفي المكروه والمحرم. الشرط الثاني أن تتخذ المرأة الحلي بنية اللطف والتزين والتجمل، ولذا إذا اتخذته بنية الادخار والتوفير أو بنية الإعداد لعواقب الدهر أو بنية الفرار من الزكاة لأن تشتري بالأموال التي وجبت فيها الزكاة حليا فلا تسقط الزكاة عنها بالحلي. هذا واضح جدا، واضح. الشرط الثاني أن تتخذ المرأة الحلي بنية اللطف والتزين والتجمل، لكنها إذا اتخذت الحلي بنية الادخار والتوفير أو الإعداد لعواقب الدهر أو الزمان كما يقولون، أو أنها علمت أن الحلي لا تجد فيه زكاة فتحول الأموال التي معها إلى إيه؟ إلى حلي لتفر من الزكاة، هذا حالة تعامل بنقيض قصدها وتجب عليها فيه الزكاة. الشرط الثالث أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة في حدود القصد والاعتدال والحد المعتاد بلا إسراف ولا تفريط، ولذا إذا تجاوزت به الحد المعتاد وجبت فيه الزكاة. والحد المعتاد يختلف باختلاف اليسر والعسر والزمان والمكان، والمعتبر في كل طبقة من النساء عرف المعتدلات منهن، عرف المعتدلات هو المعتبر هو الميزان بالنسبة للطبقة، فمن كانت أمثالها تتزين بمئة جرام من الذهب حرم عليها التزين بمئتي جرام، ومن كانت أمثالها تتزين بخمسمائة جرام من الذهب حرم عليها التزين بألف جرام، وهكذا لما فيه من التعطيل لأموال الأمة عن التجاوز، ولما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. هذا رواه ابن داود في سننه، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، والمقطع في هذا الحديث بمعنى اليسير من الذهب، مقطعا يعني مقصود يسير من الذهب. قال الخطابي في معنى الحديث: أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشرف، جمع شروف حلي توضع في الأذن يعني، والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل الشرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويجب أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ظن بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب لمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والسلف ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الشرف والخيلاء. إذا هذا ما يتعلق بتحقيق هذه المسألة والأدلة في الطرفين، وبقي أيضا بعض المسائل المتعلقة بالحرين إن شاء الله نكمل سؤال قبل. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.